قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ذاكرة الأمة، وما زلنا أحبتي في الله مع هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الذي غير مجرى التاريخ بإذن الله عز وجل، نقتطف منه الدروس والعبر. نأخذ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حلقتنا هذه درسا في اليقين والثقة بالله جل وعلا. لا أبالغ إذا قلت إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها هي أكبر علامة وأقوى دليل على يقينه وثقته بالله عز وجل، وهي في جملتها العلامة الأكيدة على هذا اليقين وهذه الثقة. فعندما يخرج هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، عندما يخرج من بلده إلى المدينة المنورة وهو يعلم أنه مطارد وأنه مهدر الدم من كفار مكة وأنهم لا بد وأن يطلبوه، فيخرج هكذا لا منع ولا سلاح ولا أنصار معه، إنما هو وأبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة رضي الله عن الجميع. عندما يخرج في هذه المسافة الطويلة، هذه الرحلة الشاقة، وفي هذه الصحراء الخالية، وهو يعلم أنه لا نصير له من العرب أو من القبائل حول مكة أو حول المدينة، لا شك أن هذا يدل على أن هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه يعرف ماذا يفعل ويثق تمام الثقة بمن أمره بهذا الأمر، وهو على يقين بأنه ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب أيها الأحبة، بل إننا نرى هذا اليقين في الله عز وجل وهذه الثقة في أمر الله تبارك وتعالى في مشاهد متعددة في أثناء رحلة الهجرة. نراها في الغار عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار ودخل وكمن فيه، وعندما انطلق الطلب من كفار قريش يمنة ويسرة مع كل الاحتياطات والتخطيط كما ذكرنا في الحلقة السابقة، ومع كل هذه الترتيبات وصل الكفار إلى باب الغار ووقفوا عند باب الغار، حتى قال أبو بكر الصديق وهو يخشى أن يفجأهم الكفار، يخشى على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الواثق المتيقن بوعد الله عز وجل؟ قال له اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سبحان الله، تمام الثقة بالله عز وجل وكمال اليقين فيما عند الله تبارك وتعالى. اسكت، إننا قد امتثلنا أمر الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى ناصر دينه لا محالة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قالها أيضا لأبي بكر الصديق وهما يسيران عندما أدركهما سراقة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وكان على الشرك وقتها، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقين النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا في طريقة سيره، كما تروي الروايات وتذكر كان أبو بكر رضي الله عنه يكثر التلفت، ينظر خلفه يخاف أن يدركهم الطلب، يريد أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما حتى يعافى من كيد الكفار، فكان يكثر التلفت خوفا من الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سراقة بن مالك لا يلتفت، يسير يقرأ القرآن ولا يلتفت. سبحان الله، ما معنى هذا؟ ثقة بالله، يقين فيما عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، هذا الدرس نريد أن نقف معه وقفة، لأن المسلم الواعي الذي يفهم دينه يعلم أن إيمانه يتحدد على قدر يقينه، كلما ازداد يقينه في الله تبارك وتعالى كلما علا إيمانه وقوي، لأن اليقين أحبتي في الله هو العلم الذي لا شك فيه. أن يتيقن الإنسان، معنى اليقين هو العلم وزوال الشك، علم لا شك، لا شك فيه. ونعني باليقين أي اليقين بدين الله عز وجل، اليقين والثقة بوعد الله تبارك وتعالى وأنه يتحقق، اليقين والثقة بأن ما قاله الله عز وجل حق، اليقين والثقة بأن امتثالك لأوامر الله جل وعلا فيها النجاة وفيها السعادة في الدنيا والآخرة. هذا هو الذي نعنيه باليقين، ونعني باليقين هذا التصديق الجازم، هذا اليقين الذي لا شك فيه مع الإيمان ومع الامتثال لأوامر الله جل وعلا. وإلا فمن عباد الله تبارك وتعالى من هم على يقين بصدق الله عز وجل لكنهم ما آمنوا بالله، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن ليست المسألة أن تكون متيقنا أن هذا الأمر حق ثم لا تؤمن به، لا، هذا لا ينفع صاحبه، هذا حجة على صاحبه، لكن نعني باليقين أن تتيقن غير شاك في كلام الله عز وجل وتؤمن بهذا. واليقين أيها الأحبة، قبل أن نذكر فضل أهله ومكانة أهل اليقين والثقة بالله، اليقين على ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. احفظ هذه الثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأضرب لك مثالا يبين لك معاني هذه الثلاثة. لو أن إنسانا مثلا أخبرك أن عنده عسلا، وهذا الإنسان ثقة، أنت تصدقه، صادق عندك، هذا يسمى علم اليقين، أنت متأكد تماما أن هذا الرجل عنده عسلا، فهذا يسمى علم اليقين. فإذا ما جاء الرجل بهذا العسل ووضعه أمام، قال لك: هذا هو العسل الذي أخبرتك عنه، هنا هذا هو عين اليقين، لقد شاهدت ما أخبرك به عينا بعينيك، فهذا عين اليقين. فإذا ما قدمه لك وقال لك ذق فأكلت منه، فهذا حق اليقين. تعال نطبق هذه الثلاثة على حال المؤمنين. عندما يخبرنا الله جل وعلا بالجنة والنار، أن هناك جنة أعدها للطائعين، وأن هناك نارا أعدها للكافرين والعاصين، ونحن نؤمن بالله جل وعلا ونؤمن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم اليقين. فإذا ما قامت الساعة
وجمع الناس ليوم القيامة، وجيء بالجنة وجيء بالنار ورأيتها بعينيك، فهذا هو عين اليقين. فإذا ما فصل الله جل وعلا بين الخلائق ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهذا هو حق اليقين. نحن نريد أن يكون حالنا، لأن هذا هو المتاح في الدنيا، علم اليقين، أن تكون على يقين بما أمرك الله عز وجل به وبدين الله تبارك وتعالى أنه حق، وأن النجاة فيه، وأن الله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين. والله جل وعلا جعل الخير كل الخير لأهل اليقين والثقة فيه. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الفلاح والهداية للموقنين. قال الله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الذين تأتيهم الهداية ويأتيهم الفلاح. الله جل وعلا جعل في الكون آيات، إنما ينتفع بهذه الآيات أهل اليقين، أما أهل الشك فلا ينتفعون بها. قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال عز وجل: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. هذه الآيات المنظورة التي بثها الله جل وعلا في كونه لا ينتفع بها إلا أهل اليقين، أهل الثقة في الله جل وعلا. ليس كذلك فحسب، بل إن الله جل وعلا وعد بالنصر وبالإمامة وبالتمكين لمن؟ للموقنين. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. متى يجعل الله عز وجل عباده أئمة؟ متى يجعلهم هادين إلى الخير حاملين لراية التوحيد؟ عندما يصبروا لأمر الله عز وجل ويوقنوا بأن النصر من عند الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحبتي في الله، اليقين والثقة بالله عز وجل هي صفة عباد الله المؤمنين، والشك والريب هو صفة العباد العاصين والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون الذين إيمانهم بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ريب. وأخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة، فقال جل وعلا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ارتابت قلوبهم، ليسوا على يقين، ليسوا على ثقة بالله عز وجل، فهم مترددون. فالمؤمن الحق أحبتي في الله كما ذكرت لا يتردد ولا يشك، هو على يقين جازم بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. تعالوا أحبتي في الله لنرى نماذج من أهل الثقة في الله ومن أهل اليقين، لنعرف أن هذا الأمر في دين الله عز وجل على مر العصور أصل من الأصول، وأنه ما هانت أمة الإسلام إلا يوم أن دب الريب والشك في قلوب أبنائها. النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا طرف من حاله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه عند حفر الخندق، وتتعجب وتستغرب. الكفار قد أحاطوا بالمدينة وأتوا من كل حدب وصوب وتمالأوا واجتمعوا على استئصال شأفة المسلمين، ويهدي الله عز وجل المسلمين إلى حفر الخندق ويحفر الناس، ويقترب الكفار والمسلمون في تعب وخوف، حتى أنهم يقولون إن أحدنا، قالها المنافقون، قالوا إن محمدا يعني يعدنا الفوز والنصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. فعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كذا يصف الله عز وجل هذا الحال. الصحابة يحفرون الخندق وتعترضهم صخرة عظيمة لا يستطيعون كسرها، ويستدعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله جل وعلا بما يكون من أمر أمته وأنه ناصر دينه، فيمسك بالمعول ويكبر ويضرب ضربة الله أكبر ويقول أعطيت مفاتيح الشام. سبحان الله، يكبر ويقول أعطيت مفاتيح الشام، إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، يبشر أصحابه بقصور الشام وأن الله جل وعلا سيفتحها عليهم، ثقة بالله عز وجل لا حد لها ولا نهاية. ثم يضرب الضربة الثانية، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. وهو في هذه الحالة وهم على هذه الحالة من الاستضعاف، ثم يضرب الضربة الثالثة، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. وصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، صدق، هو على ثقة ويقين في هذا الموقف وفي هذه الشدة، ويقول هذا الكلام لأنه يعلم أن الذي أخبره بهذا هو جبار السماوات والأرض، هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. انظر إلى أبي بكر الصديق الذي تربى هذه التربية، انظر إليه يوم الإسراء والمعراج، يوم أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس يحدثهم بما كان من أمره. فرح المشركون وانطلقوا، قالوا فرصتنا اليوم، قالوا يا أبا بكر ألا ترى ما يقول صاحبك، وجدوها فرصة حتى يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يقول؟ قالوا يقول يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى الله على من سماه الصديق؟ قال إن كان قال فقد صدق. لا إله إلا الله، إن كان قال فقد صدق، تمام الثقة وتمام اليقين، ما دام قد قالها فهو صادق. فلما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك قال سبحان الله، إني أصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ تأمل هذا اليقين وهذا النموذج العظيم للثقة بوعد الله عز وجل. هذه الثقة عباد الله التي نريد أن نجددها في قلوبنا، نريد أن نكون مسلمين متيقنين بأننا على الحق، واثقين بأن ما عند الله خير وأبقى. في هذا الموقف العصيب، وقد منعت قريش المسلمين من دخول مكة، وكان ما كان من أمر صلح الحديبية وما فيه من شروط بدت في ظاهرها مجحفة بالمسلمين، ويغضب عمر صاحب الدم الفائر الذي يعني تعجب من هذه الأمور، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بكلام هو نفسه يعني لام نفسه بعد ذلك كثيرا على ما قال. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألست رسول الله حقا؟ يقول بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال ألست كنت تعدنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، فهل أخبرتك أنك تطوف به العام؟ قال لا. قال له فلما نعطي الدنية في ديننا؟ علامة هذه الشروط المجحفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وإنه ناصري. كلمات جامعة فيها الثقة بأمر الله، إني رسول الله ولست أعصيه، ليفهم عمر أن هذا عن أمر الله عز وجل وبإذن من الله تبارك وتعالى، وإنه ناصري. لم يسترح عمر، قلبه ما زال في قلق، فذهب إلى أبي بكر الصديق. يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال ألم يكن يحدثنا أننا نأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، فهل أخبرك أنك تأتيه هذا العام؟ قال له لا، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أنه ردد نفس الكلمات وما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها القلوب الصادقة عندما تنطق بكلام الإيمان تتحد الكلمات. قال له أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه والله ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. ثقة ويقين فيما عند الله تبارك وتعالى. هذه الثقة أيها الأحبة التي تعلمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي امتداد لطريق طويل سبق فيه أنبياء الله ورسله، سبق فيه الأنبياء والمرسلون من قبل وأتباعهم الذين كانوا على الإيمان وعلى توحيد الله عز وجل، وأبقوا لنا دروسا كثيرة من هذا النوع. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام، وله يعني مواقف كثيرة نقتطف بعضها. فقط انظر عندما أمره الله جل وعلا أن يأخذ هاجر وإسماعيل وأن يتركهما عند بيت الله الحرام في هذه البقعة المقفرة لا حياة فيها ولا ماء ولا زاد ولا شيء، واتركهما متوكلا على الله جل وعلا، واثقا أن الله تبارك وتعالى ما دام قد أمره بهذا ففيه الخير وفيه النجاة. ولئن عجبنا أحبتي في الله لهذه الثقة المتناهية ولهذا اليقين في أمر الله عز وجل من إبراهيم عليه السلام، فإننا نعجب أشد العجب من يقين هاجر وما كانت من الأنبياء رضي الله عنها وأرضاها لما تركها إبراهيم وولدها، ثم انصرف نادته يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلم يجبها، فأعادت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلم يجبها. فلما نادته الثالثة قالت له الله أمرك بهذا؟ أحبت أن تطمئن، هل إبراهيم يفعل هذا عن فكره هو وتخطيطه أم أن هذا هو أمر الله عز وجل؟ الله أمرك بهذا؟ قال أجل. قالت إذن لن يضيعنا. الله أكبر، لن يضيعنا، انتهى الأمر. كل ما كان يهمها أن تبحث وتفتش هل هذا الأمر أمر الله عز وجل؟ إذن لا نضيع، طالما أن الله عز وجل هو الذي أمرنا بهذا خلاص أترك الأمر اللعجل، فلن يضيعني الله تبارك وتعالى، وما ضيعها الله عز وجل. ثم هو إبراهيم عليه السلام لما أخذه قومه لكي يلقوه في النار ماذا قال؟ توكل على الله عز وجل ووثق بوعد الله تبارك وتعالى وبأنه على دين الله عز وجل الحق، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل قالها إبراهيم من قبل حسبي الله ونعم الوكيل، مع كمال الثقة وتمام اليقين في أمر الله جل وعلا. بل انظر إلى نبي الله موسى عليه السلام لترى العجب في الثقة واليقين في أمر الله تبارك وتعالى. لما أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يخرج بقومه من مصر امتثل الأمر وخرج بقومه وسار حيث أمره الله عز وجل حتى انتهى إلى ساحل البحر ووقف لا أدري أين يذهب، وبدأت طلائع جيش فرعون تظهر من الأفق وغبار الخيل يرتفع في السماء وأصحابه ينظرون، فكان الأمر كما قال ربنا جل وعلا: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إلى أين سنذهب؟ البحر من أمامنا والعدو من ورائنا وليس ثمة سبيل ولا مهرب، إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال: كلا كلا، بكل قوة قال كلا. لماذا يا موسى؟ ما الذي يدعوك إلى هذه الثقة وهذا اليقين والأمر مشاهد؟ كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، أنا لست أفعل هذا عن أمر أنا، إنما أفعله عن أمر الله جل وعلا. هذه الثقة وهذا اليقين الذي غرسه موسى في قومه على ما كان في بني إسرائيل من شوائب، لكن كان فيهم أهل خير، فإذا بجندي من آخر الجيش على فرس له ينطلق حتى جاء لنبي الله موسى وهو يرى حال الناس وما هم فيه من شدة وكرب، وهم ينظرون ماذا سيفعل بهم فرعون، لا شك أنه سينتقم منهم شر انتقام وسيفعل فيهم الأفاعيل. فيأتي إلى نبي الله موسى: أين أمرت يا نبي الله؟ خاف أن يكون موسى عليه السلام اختلطت عليه السبل، أين أمرت يا نبي الله؟ قال: أمرت بهذا الطريق، ويشير إلى البحر. ماذا فعل هذا الفارس؟ وقد سمع من نبي الله أمر الله جل وعلا أنه أمر أن يسلك هذا الطريق البحر، فما كان منه إلا أن انطلق بفرسه يخوض الماء حتى إذا ما بلغه الغمر وصل الماء كاد أن يغرق، عاد إلى نبي: يا نبي الله أين أمرت يا نبي الله؟ خشي أن يكون قد اختلط عليه الأمر وقد التبس عليه. قال: أمرت بهذا الطريق. ويعود الفارس مرة أخرى فينطلق ويخوض البحر حتى إذا بلغه الغمر وكاد أن يغرق، يرجع: أين أمرت يا نبي الله؟ الثالثة يقول: أمرت بهذا الطريق. ويخوض الفارس البحر إيمانا وتسليما وتصديقا بأمر الله جل وعلا، ثم يرجع بعد أن أعيته الحيلة وإذا بأمر الله جل وعلا ينزل إلى نبي الله موسى: أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله عز وجل موسى. ولم يسلك موسى عليه السلام إلا الطريق الذي أمره الله جل وعلا به، ولما تعسر عليه كبشر وكسنة الكائنات والمخلوقات التي جعلها الله عز وجل في هذه الدنيا، بدل الله عز وجل السنن وغير عادات الكون وغير صفات المواد، فتحول الماء السيال إلى شيء جامد صار كالجبل واقفا هكذا لا يتغير، حتى ينجي الله جل وعلا عباده المؤمنين. لكن متى يحدث هذا عباد الله؟ متى يغير الله جل وعلا سنن الكون فيجعل النار بردا وسلاما ويجعل الماء هكذا جمادا ويبس الطريق في لحظة؟ متى يحدث؟ عندما نتيقن من أمر الله عز وجل، عندما نكون على ثقة بالله تبارك وتعالى كما كانت ثقة هؤلاء الصالحين والمرسلين. ترى هل هذا اليقين عندنا أيها الأحبة؟ هل هذه الثقة في قلوبنا؟ يعني مثلا عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا وعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقولها لك: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ترى هل عندما تفعل هذا وتتقي الله عز وجل فلا تتكلم إلا بحق ولا ترتكب محرما كما أمرك الله عز وجل، هل تكون على يقين فكأنك ترى الجنة نصب عينيك؟ هل تكون فعلا كما كان حارثة ذلك الصحابي الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. والحديث وإن كان قد تكلم فيه بعض العلم إلا أن الكثير قد حسنه وقبله، قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له: انظر فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فكان فيما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحت وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وكأني أرى أهل النار في النار يتعاون. رأي عين، كأنه يراهم، ثقة ويقين فيما أخبر الله عز وجل به. أخبرنا بالجنة فهي حق، أخبرنا بالنار فهي حق، فأنت تعمل للجنة كأنك تراها وتهرب من النار كأنك تراها. ويرحم الله القائل: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. أسألك أخي الحبيب، هل عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك: ثلاث أقسم عليهن، أقسم عليهن، من الذي يقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم والله ما هو بحاجة إلى أن يقسم لنا، لكنه يقسم ويؤكد: ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. هل تؤمن بهذا؟ هل أنت على يقين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنفق مالك لله تبارك وتعالى وأنت متيقن أن مالك لن ينقص أبدا، بل إنه بفضل الله جل وعلا ليس فقط لا ينقص بل يزيد؟ هذا هو ما نريد أن نحققه أيها الأحبة، هذا ما نريده وما نحرص عليه من هذه الدروس وهذه الفوائد التي نأخذها، أن نتعلم كيف نتيقن فيما عند الله عز وجل، كيف نثق فيما عند الله تبارك وتعالى. ويعني في الحقيقة الوقت قد يعني مر سريعا، وما زال للحديث بقية لنتعلم من أين أتينا، من أين جاءنا الخلل، لماذا ضعف يقيننا في الله، ولماذا ضعفت ثقتنا بما عند الله عز وجل، ثم نتعلم كيف نزيد اليقين في قلوبنا وكيف تزداد ثقتنا بالله جل وعلا. يعني هذا ما أسأل الله جل وعلا أن يمكننا من الكلام عنه في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وما زال في جعبة الهجرة النبوية الشريفة الكثير والكثير من الدروس والعبر التي نأخذها من هذا الحدث من ذاكرة أمتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا انتباهه وإفاقه وعودة ورجعة إليه سبحانه وتعالى. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، علمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي في الله، إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.